الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم أن هديتنا إلى حمدك، ونشكرك يا الله أن وفقتنا إلى شكرك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهدي ويضل. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مصيره ومنقلبه. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هاديا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وبعثت أحمد بالكتاب فشرعه أتقنت إذ فصلته تفصيلا. الله أكبر، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، الصادق المصدوق، الحبيب المحبوب. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الحلم والكرم. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها المسلمون المؤمنون الموحدون، نعيش كما نعلم في هذه الأيام في افتتاحية عام هجري جديد. ما إن يقدم علينا هذا الشهر الكريم وهذه الذكرى الطيبة العطرة إلا ويتذكر الناس أو المحبون أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة العظيمة. نقول إنها مناسبة عظيمة، لماذا؟ لأمور كثيرة. نذكر أمرا واحدا، ألا وهو أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات أبو بكر الصديق، ثم جاء دور الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أراد رضي الله عنه الملهم الموهوب أن يؤرخ، أن يضع تاريخا لهذا الدين، للإسلام، كما أن هناك تواريخ أخرى، فهناك التاريخ الميلادي والتاريخ القبطي. أراد أن ينتقي ويختار حادثة من حوادث الإسلام العظيمة، وما من حادثة إلا وهي عظيمة. فبحث، أينتقي مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيختار اليوم الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيختار اليوم الذي أنزل الله عز وجل فيه على نبيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ الحوادث أمام الفاروق كثيرة، ولكنه أبى ورفض إلا أن يختار تلكم الحادثة الطيبة المباركة، ألا وهي حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون بداية لتاريخ هذه الأمة. لماذا أيها الفاروق؟ قال: لأن المسلمين قبل هذه الحادثة وقبل أن يهاجروا كانوا ضعافا وأذلة، وأما بعدها فصيرهم الله أقوياء وكثرة وأعزة. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولة الإسلام، وأسس وشيد أسسها وقواعدها ومعالمها، فصارت واضحة جلية فتية قوية، ولا زالت ولن تزول أبدا حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. نعيش يا أمة محمد في هذه أو في ذكرى هذه الحادثة الطيبة، ماذا نستفيد منها؟ أنا قصها قصصا هكذا مثل الحكايات؟ لا، الحكايات التي تقص الحكايات الميتة لا يستفيد المسلم منها، ولكن العلماء يقولون إن المسلم إذا لم يتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تذكر حادثة الهجرة فقط ووضعها نصب عينيه، لكفته، لرفعته، لأعزته، لصيرته محبا لله ومحبوبا من قبل الله جل وعلا. ما في هذه الحادثة؟ أما نعلم جميعا أن هذه الحادثة جمع الله عز وجل فيها أطراف الناس بل أطراف المخلوقات. هذه الحادثة جمع الله عز وجل فيها بين الإنس والجن، جمع فيها بين الرجل والمرأة، جمع فيها بين المسلم والكافر، جمع فيها بين الكبير والصغير، جمع فيها غير ذلك. لن نتحدث عن القصة سرد الأحداث، ولكن نريد أن نأخذ أو نتحدث عن الشخصيات التي كانت في الهجرة لنستنبط الدروس ونستلهم العبر. عسى الله عز وجل أن ينعش أمة محمد ويوقظها من رقدتها وأن يقويها وينبهها من غفلتها. ما هي شخصيات الهجرة؟ قالوا جمع الله فيها بين الإنس والجن. الإنس خير إنسي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجن شر جني أو شيطان وهو أبو مرة الشيطان الرجيم في دار الندوة. جمعت هذه في الشخصيات بين الصغير والكبير، الصغير مثلا علي بن أبي طالب والكبير أبو بكر الصديق. جمعت بين الرجل والمرأة، الرجل مثلا عبد الله بن أبي بكر الصديق والمرأة أخته أسماء ذات النطاقين رضي الله عنهم جميعا. جمعت بين هؤلاء المسلمين المؤمنين الموحدين وبين غيرهم من الكافرين أو المشركين، مثلا عبد الله بن أريقط دليل النبي صلى الله عليه وسلم في دروب وفجاج الصحراء من مكة إلى المدينة، كان كافرا وهناك وهناك، والوقت لا يكفي ولكننا نختصر ونوجز. ماذا نستفيد؟ تجيء إلى أحدهم أحد الناس من المسلمين الآن تقول له يا فلان ما فعلت مصلحتك الفلانية؟ لماذا لم تقضي عملك العلاني؟ يقول لك لا، إنني أترك الأمور هكذا بالبركة إن شاء الله، سوف يقضيها الله عز وجل بالبركة. نقول أية بركة هذه؟ ديننا علمنا التخطيط والتنظيم والترتيب والإعداد، ولن تكون البركة إلا فيما علمنا هذا الدين الحنيف. النبي لم يهاجر هكذا، بل أمر أبا بكر أن يستعد ويجهز الراحلتين قبل الهجرة بمدة، وأمر عليا بأن ينام في فراشه، وأمر فلانا وعلانا هيا ورتب ونظم وخطط، ولكن أمة التنظيم والترتيب والتخطيط والتهيئ نسيت هذا كله، ويخبط أو يضرب المسلم الآن ضرب عشواء هكذا بدون تخطيط ولا تنظيم. نقول ليس هذا هو الإسلام. نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم أمرنا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. عليك أن لا تكون عاجزا، عليك أن تكون قويا، لأن النبي محمدا هو قائدك، لأن النبي محمدا نفخ في روحك، ولا زالت نفخة النبي صلى الله عليه وسلم تتأجج بين جوارحك، وما عليك إلا أن تحركها حتى يحركك الله وحتى ينصرك ويعزك ويعليك الله عز وجل ويرضى عنك قبل وبعد ذلك. النبي خطط. ثم ماذا؟ الشخصية الثانية شخصية أبي مرة الشيطان الرجيم. قالوا لما اجتمع كفار قريش واجتمعوا على أن يجتمعوا في دار الندوة ليفكروا في التخلص من الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا أمام الباب قبل أن يدخلوا، فإذا بهم يرون رجلا في صورة أهل نجد كأنه شيخ كبير. من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان أبو مرة، وقد جئت من بلاد نجد لأنني علمت ما أزمعتم عليه وسوف أشارككم ولن تعدموا مني رأيا. أدخلوه، وكان من عادتهم ألا يدخلوا أحدا لم يتجاوز سن 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، إلى آخر الآية. لا يقبلون رجلا يدخل إلا إذا وصل إلى سن الرشد وكمال العقل والتفكير. أدخلوه وهو يدلو بدلوه ويميز بين آرائهم الصحيحة والسقيمة. ماذا نستفيد من هذا الموقف ومن هذا المجلس؟ على المسلم أن يضع في عقله أن الكفار في كل زمان ومكان، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، يحرصون على هدم الإسلام، وكلهم ألسنة أحوالهم تقول دمروا الإسلام، أبيدوا وأهلكوا أهله، وهذا رأس الكفر عليه لعنة الله الشيطان الرجيم. فلنأخذ حذرنا. كم من مرة نلدغ، مرة من جحر اليهود، وأخرى من جحر الشيوعيين، وثالثة من جحر المشركين، ورابعة وخامسة، وأمة محمد لا تعتبر. لماذا؟ قالوا لأنها لم تبحث تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تدرس سيرة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نضع في عقولنا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ضع في عقلك أن أهل الكفر يكيدون ويمكرون لك ولدينك، ولكن ضع أيضا في ذلكم العقل أن الدين يأبى الله عز وجل إلا أن ينصره. إن للبيت ربا يحميه والله متم نوره. قل للخواجة ذاك دين نبينا أتراك من دين النبي غضوبا فإذا غضبت ففي البحار ومائها سعة فقم واشربه كوبا كوبا. يشرب البحر كوبا بعد كوب لأن دين محمد منصور، ولأن شرع الله باق كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الشخصية الثانية إبليس عليه لعنة الله. الثالثة قالوا تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، غلام من الغلمان، ولكنه امتلأ إيمانا وحشي يقينا من أخمص قدميه إلى مشاش رأسه، حشي إيمانا. علي بن أبي طالب أبو الحسنين رضي الله عنه وأرضاه لم يختر النبي سواه، اختاره النبي وقال له: يا علي، عليك أن تنام في هذه الليلة فوق فراشي، وعليك أن تتسجى أو تتغطى ببردي الحضرمي الأخضر، أن تتغطى. وعلي يعلم أن الكفار يطاردون النبي ويتحلقون حول بيته، وما منهم إلا وهو يمسك سيفا صارما بتارا، حرارة الموت تقطر منه، ولكن النبي أمره. فهل يملك إلا أن يأتمر؟ النبي دعاه، هل يملك إلا أن يلبي؟ نوجه هذه الدعوة إلى شبابنا وفتياننا وصغارنا، بل إلى مربيهم وآبائهم وأمهاتهم. هل زرعنا الإيمان في قلوب أطفالنا وصغارنا؟ هذا أراد أن يفتي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، نام في فراشه وتغطى ببرده في نفس ليلة الهجرة. اية بطولة واية تضحية هذه. ابا حسن تحياتي كريم الوجه والذات، فما صليت للعزى ولا صليت للات، رضي الله عنه وارضاه. نأخذ الدرس على ان نربي اولادنا ونعود نشأنا على حب الاسلام وعلى الايمان بالقضاء والقدر، والدفاع عن الكتاب كتاب الاسلام، والدفاع عن النبي نبي الاسلام، حتى ينشأ النشأ صالحا طيبا مفيدا نافعا. هذا هو الصغير. وماذا عن الكبير؟ قالوا كلهم طراز واحد، بيض الوجوه كريمة احسابهم، شم الانوف من الطراز الاول. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولان الله تبارك وتعالى قال كنتم خير امة اخرجت للناس. ابو بكر ماذا فعل؟ قالوا فعل كل شيء، قدم روحه وقدم ماله وقدم وقته وقدم عقله وفكره وقدم اولاده البنين والبنات جميعا، رضي الله عنه وارضاه. ما ان اخبره النبي بموضوع الهجرة الا واشترى راحلتين جملين، جملا ليركبه هو وجملا اخر ليمتقيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وابى ان يأخذ الثمن، ولكن النبي ابى الا ان يشارك ايضا بماله، قال له لا يا ابا بكر بل بالثمن والاجر. حينما قال له ان الله اذن لي بالهجرة، قال له يا رسول الله الصحبة الصحبة، اي اريدها وابغيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا ابا بكر، اذن له. ثم ماذا؟ قالوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الطريق وكل فوق ناقته، ولكن ابا بكر مرة يسير عن يمين النبي وحينا عن شماله، وتارة بين يديه او امامه، ومرة رابعة خلفه، كأنه قلق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لما تفعل هذا، مرة يمنة ويسرة ومرة بين يدي ومن خلفي؟ قال يا رسول الله اتذكر الرصد الذين ينتظرونك ويتجسسون عليك فاجيء من بين يديك، ومرة اتذكر العدو وراءك فاجيء خلفك، وهكذا. ما من حركة يفعلها ابو بكر الا وهو ينوي بها ان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان مضيا جميعا الى الغار، يقول للنبي تمهل يا رسول الله انتظر عند باب الغار. لما يا ابا بكر اتجرؤ ان تتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لا يجرؤ على هذا، وما منا الا له مقام معلوم، ولكنه يدخل قبل النبي او بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يدخل الخادم بين يدي سيده، يدخل فيبحث في الغار هنا وهناك لعله يجد حيوانا مفترسا او هامة ضارة، فحينما اكتشف المكان واطمأن على الموقع وان المكان فيه سكينة وليس فيه ضرر، قال تقدم يا رسول الله. فتقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقي معه الى ان هاجرا سويا. نعم، قل ان خير الانبياء محمد واجل من يمشي على الكثبان واجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك افضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر نبينا بدمي ونفسي ذانك الرجلان، اقواهما ازكاهما اخشاهما اوفاهما في الوزن والرجحان، صديق احمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، وابو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. هذا بالنسبة للصغير علي بن ابي طالب، وبالنسبة للكبير
سيدنا أبي بكر الصديق وماذا عن النساء؟ قالوا المرأة شاركت. فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، كانت صغيرة في السن ولكنها كانت متزوجة حديثا، حتى إن بعض علماء السير يقول كانت حاملا رضي الله عنها وأرضاها. والدليل أنها بعد أن هاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وضعت أول غلام في الإسلام بعد الهجرة، ألا وهو ولدها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، تاريخه تاريخ ميلاده 1 هجرية. قالوا كانت حاملا، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه في الغار وهي تبقى في بيتها، ثم حينما أراد النبي وأزمع على الخروج من الغار انطلقت من بيتها وقد جهزت الطعام أو السفرة لتقدمها للنبي وأبيها حتى يرحل ويقطع المسافة الشاقة البعيدة بطعام يتغذيان عليه. فذهبت، ولكن من شدة تعجلها نسيت أن تربط الطعام بعصام أو حبل أو خيط، حتى وصلت عند النبي في الغار. من البيت إلى الغار الذي فيه النبي وأبوها طريق في صحراء وفي حجارة وامرأة حامل، ولكنها قطعته. فأين بناتنا؟ وأين فتياتنا؟ وأين نساؤنا؟ هن هناك، رباهن النبي صلى الله عليه وسلم. فامتلأنا إيمانا وحشينا إسلاما ويقينا. قالوا في غزوة من الغزوات، ألا وهي غزوة اليرموك بين المسلمين والروم، خرجت امرأة ألا وهي السيدة أسماء بنت يزيد ابن السكن، كأنها أخت في الإسلام وهي أختها في الإسلام والإيمان، خرجت بعمود الفسطاط، العمود بتاع الخيمة، وقتلت به 9 من المشركين. أية قوة وأية شجاعة! هذه خطيبة النساء أسماء بنت يزيد بن السكن، وتلك ذات النطاقين، لم تجد أمام النبي شيئا تربط به الطعام، فخلعت نطاقها الذي تتمنطق به وتربط بها وسطها رضي الله عنها وأرضاها، فقسمته نصفين. أي ذكاء وأي تصرف وأي تقديم للدين! فتمنطقت بنطاق وربطت طعام النبي صلى الله عليه وسلم بنطاق آخر، فلقبت بذات النطاق أو صاحبة النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. ليس هذا فحسب، مواقفها كثيرة خاصة في الهجرة. قالوا بعد أن خرج النبي وأبو بكر من بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، جاء أبو قحافة والد أبي بكر الصديق وقد كبر سنه وقد أصيب في عينيه فلم يرى، ومعه قائد يقوده. ذهب إلى بيت أبي بكر، طرق الباب، خرجت حفيدته أسماء ذات النطاقين فأدخلته، فقال لها جدها: إن أباك، يعني ولده أبا بكر، إن أباك قد فجعكم في نفسه وفجعكم في أمواله، أي ترككم بدون أموال، لأن أبا بكر كان قد خرج مع النبي بكل أمواله لينفقها على النبي وعلى الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تفعل حتى تسكت هذا الشيخ وحتى لا يحدث قلقا؟ نقول رضي الله عنه وأرضاه أسلم بعدها، فصار من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أتت مسرعة إلى الكوة، طاقة فتحة في الجدار كان أبو بكر رضي الله عنه يضع فيها أمواله، الدنانير والدراهم، فأتت بقطع من الأحجار وضعتها في الكوة، ثم أتت بقطعة من القماش وضعت قطعة القماش فوق الأحجار، ثم أتت بجدها تقوده وتسحبه، ثم أمسكت يده ووضعتها فوق قطعة القماش، فتحسس هذه الأحجار فظنها الشيخ الكبير دراهم ودنانير، فهدأ وسكن رضي الله عنه وأرضاه. أي ذكاء هذا لامرأة أسماء ذات النطاقين! هذه مواقفها فقط؟ نقول لا والله، ولكن الوقت لا يكفي والدقائق واللحظات لا تتسع. قالوا بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، جاء كفار قريش الشباب بقيادة إبليسهم أبي جهل عليه لعنة الله. بعد أن خرج النبي من بيته واكتشف أبو جهل ومن معه أن النبي خرج أفلت من بين أيديهم ووضع فوق رؤوسهم التراب، جن جنونهم، طاروا متفرقين. فوصلوا إلى بيت أبي بكر طرقوا الباب، خرجت أسماء، قال أبو جهل لها وكان خبيثا ماكرا: أين أبوك؟ قالت: لا أدري أين أبي الآن في هذه اللحظة، لا تعرف أفي الصحراء أم في الغار أم بين ذلك، الله أعلم، أين أبوك؟ قالت: لا أدري. قالوا: فرفع عليه لعنة الله يده ثم لطمها لطمة قوية فوق خدها، فأطارت اللطمة أو الضربة قرطها، حلقها سقط من أذنها من شدة الضربة وهي تتحمل رضي الله عنها وأرضاها. فأي تحمل وأي ذكاء وأي جرأة وأي إنفاق وأي عقل، كله في سبيل الله قدموا رضي الله عنهم وأرضاهم. فما علينا نحن إلا أن نقدم حتى يحفظنا الله كما حفظهم، وحتى يكرمنا الله ويرضى عنا كما أكرمهم ورضي عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أدعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها الأحباب الكرام، تعرضنا لذكر بعض المواقف لبعض الشخصيات التي استخدمها الله تبارك وتعالى في هذه الهجرة، وقلنا جمعت بين الكبير والصغير، الرجل والمرأة، المسلم والكافر، الإنسي والجني. بقيت بعض الشخصيات وإن كانت كثيرة لكن سنختصر. قالوا من هذه الشخصيات رجل يسمى عبد الله بن أرقط أو ابن أريقط، قالوا كان مشركا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه واستأجره لأنه كان خبيرا بدروب وطرق الصحراء، استأجره على أن يعطيه مالا معينا وأن يجيئه في اليوم الفلاني، ثم ينطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة في طرق لا يعرفها كفار مكة. نقول هذا من التخطيط والترتيب والتنظيم والتجهيز، ونقول أيضا هذا فيه حكم فقهي، يجوز للمسلم أن يستخدم أو يستأجر غير المسلم من مشرك أو كافر للضرورة، أو إذا عدم المسلمين. إذا لقيت مسلما فقدم المسلم على غيره، ولكن للأسف يجيء الكثيرون من أمة محمد الآن، يقول أحدهم: يا شيخ، أذهب لأشتري من هذا المسلم فأجده يرفع السعر، ثم أذهب إلى غير المسلم فأجد معاملته هينة لينة وأسعاره متدنية غير باهظة، أسعاره مش مرتفعة، فماذا أفعل؟ نقول للمسلمين: حسنوا أخلاقكم، نقول للمسلمين: كونوا كما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تجد غير المسلم فاستخدم المسلم، وإن وجدت أخاك المسلم لا يصلح لك فلا عليك أن تهجره، ولكن بعد أن تنصحه، بعد أن تبين له مرة واثنتين وثلاث مرات، ولكن إن لم تجد بدا فالنبي شرع لك. قالوا: مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه التي كان يدخل بها في الحرب، درعه مرهونة عند رجل يهودي، اشترى أو أخذ منه برا وترك عنده الدرع إلى أن ييسر الله عز وجل له يرد الأموال إلى الرجل اليهودي ثم يأخذ درعه. يجوز معاملة غير المسلم، ولكن إذا قدمت المسلم كنت صاحب الدرجة العليا، وذلك من فضل الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا عبد الله بن أريقط الكافر، وهناك عبد الله المسلم، عبد الله بن أبي بكر أبوه الصديق، أمره أبوه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم أن يبقى في النهار في أندية قريش، يجلس ربما بجوار أبي جهل، بجوار الوليد بن المغيرة، بجوار فلان وعلان، ليتحسس الأخبار ويضع في عقله ليحفظ في ذاكرته ما يقوله الكفار عن النبي وأبي بكر، هذا في النهار. ثم إذا ما أمسى ينطلق إلى غار ثور عند أبيه وعند نبيه، يقولون كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يبيت هناك ويخبر النبي بالأخبار وينقل إليه الأنباء. فماذا فعلنا نحن؟ يعرض نفسه ربما للأذى، ربما للشتم، ربما للرجم، ربما للقتل، ولكنه يأبى إلا أن يجعل الإسلام نصب عينيه وأن يرفعه فوق رأسه. فماذا فعلنا نحن؟ هذا عبد الله بن أبي بكر، وبقي رجل آخر يسمى سراقة ابن جعشم رضي الله عنه وأرضاه، أسلم بعدها. قالوا كان في الأول كافرا مشركا، وبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأفلت المسلمون من المشركين، المشركون وضعوا جائزة لمن يستطيع أن يحضر النبي محمدا أو أبا بكر أو يحضرهما معا. ماذا؟ قالوا سوف نعطيه كذا وكذا من الإبل، 100 ناقة الجائزة. و100 ناقة يومها من حصل عليها لم يصر مليونيرا فقط، بل ربما مليارديرا في زمنهم وعصرهم، يصبح ذا ثروة عظيمة ضخمة، يسيل اللعاب لهذا المبلغ وهذه الجائزة. قالوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما في الطريق، وجلس سراقة بن جعشم في مكان وحوله بعض أصحابه، فبينا هو كذلك مر بعض الناس بسراقة وأهل مجلسه، قالوا لقد رأينا رجلين يمران من بعيد في الطريق الفلانية. ففهم سراقة، ولكنه يريد أن يحصل هو على الجائزة دون من معه، فأراد أن يعمي عليهم بذكائه. قال لهم لا، هذان الشخصان اللذان رأيتهما يا فلان هما فلان وفلان، وقد رأيتهما من بني كذا، لا اطمئن، ليس محمدا وصاحبه. ثم جلس يتجاذب أطراف الحديث مع من معه حتى ينسى كل جليس هذا الأمر. وبعد دقائق أو لحظات انسل خفية من بينهم، ثم دخل بيته وامتقى صحوة فرسه، ركب الفرس ثم خرج من فتحة من خلف الدار حتى لا يره أحد، وانطلق مسرعا في الطريق الذي أخبره الرجل بوجود النبي وصاحبه فيها. وبين هو ينظر فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعيد، كلما يدنو أو يقترب تسيخ قوائم فرسه، تغرز في الأرض في الرمل، ويقع هو يتعفر في التراب والرمل، فيقوم ينفض التراب عن وجهه ويسحب أرجل أو قوائم فرسه، ثم يصر على اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليرده إلى قريش وليحصل على الجائزة. تكرر هذا الأمر مرة ثانية وثالثة على التراب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، يلتفت إليه أبو بكر، وينظر النبي أبو بكر إلى النبي فيراه غارق أو مستغرق في ذكر الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بعدها ينادي سراقة على النبي يا محمد، علم أن الأمر ليس أمرا عاديا، يا محمد أشهد أنك نبي، أعترف وأقر أنك رسول، ولكن أكتب لي أمانا. فجاء سراقة إلى النبي وأسلم وكتب له عهدا أو أمانا، ثم قال له يا سراقة عمي عنا، يعني لا تخبر أحدا بأنك لقيتني حتى لا يتبعني أحد من الكفار. ثم قال له يا سراقة كيف بك إذا سورت بسواري كسرى، يعني سوف تمر الأيام وتشتعل الحروب بين المسلمين والفرس وعلى رأسهم كسرى، وسوف تنتصر أمة محمد، وسوف تدخل الأمة بلاد كسرى مثل مدينة المدائن، وسوف يأخذون تاج كسرى وذهب وفضة كسرى، كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى. نبي يخرج لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولكنه ينظر إلى المستقبل مطمئن لما أخبره الله عز وجل به ولما وعده الله عز وجل به، إن الله لا يخلف الميعاد. رجع سراقة كلما قابله شخص: أما تعرف أين اتجه محمد بن عبد الله وأبو بكر بن أبي قحافة؟ يقول: لا، أما من هذا الطريق فإني أكفيكموه، يعني كنت فيه ولم أجد فيه النبي. قالوا: كان في صدر النهار يبحث عنهما لأذاهما، وفي آخر النهار يدافع عنهما. انطلق حتى وصل إلى أبي جهل عمرو بن هشام، فقال له بعد أن تأكد أن النبي قد وصل المدينة صلى الله عليه وسلم، قال له أبو جهل: هل لقيت محمدا كما يقول الناس؟ قال: نعم أبا حكم، لو كنت شاهد أمرنا وأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا نبي ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ من يستطيع أن يقاومه؟ من يستطيع أن يهزمه؟ من أراد أن يهزم النبي فليستعد لأن يحارب الله عز وجل. وهل يطيق مخلوق وهل له يدان على أن يحارب الله جل جلاله رب العالمين أحكم الحاكمين خير الوارثين؟ قالوا: مرت الأيام والسنون متتابعة، وفي زمن عمر بن الخطاب فتح المسلمون بلاد الفرس وأتوا بأسورة كسرى وبتيجانه وذهبه، وفي المدينة المنورة هناك ينادي عمر بن الخطاب بأعلى صوته: أين سراقة بن مالك؟ أقبل يا سراقة. أقبل، فناوله سواري كسرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي هجرة نبيكم، وهذه هي رحلته العظيمة، علينا أن نمر بها مرور الكرام، وعلينا أن ندرسها ونعرفها ونقتبس منها العبر والأحكام والفوائد والنتائج، وعلينا أن نعلمها أولادنا وأحفادنا وإخواننا وأصدقائنا. عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وبما فيها من علم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا الله شقيا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إلى رحاب طاعتك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ووفق إخوتنا وأخواتنا، واستر أبناءنا وبناتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه أدبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومما يقرب إليها من قول وعمل. ونسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد. وصل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد. وقبل أن أفارق موقفي هذا، أتقدم بالشكر لإخواننا الذين ساهموا في هذه المكيتبات، والحمد لله أوشكت على الانتهاء وبدأت تعطي نتاجها وثمارها في القراءة والاطلاع، وبقي معنا الآن أن نغلقها بالزجاج حتى لا تكون عرضة للسرقة أو للتلوث بالتراب. فمجهوداتكم معنا، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، والمرء في القيامة تحت ظل صدقته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الآن ولا فإيه النقطة دي؟ نقول يا أخواننا، أولا الله عز وجل في القرآن بيقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. طب وبعدين موضوع المسح؟ العلماء قالوا أو أجمعوا في كتب الفقه كلها، جميع المذاهب، العلماء القدام والعلماء اللي موجودين لا يزالون حيا أحياء يرزقون، قالوا: يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين اللي هما من الجلد، أو على الجوربين يعني الشربين، ممكن يمسح عليهم كده بيده من غير ما يحط ماء عليها ومن غير ما يقلع الشراب ويغسل رجليه. طب على طول كده ليها شروط؟ هل يشترط يكون مريض او غير مريض، مسافر او مش مسافر؟ نقول يا اخواننا لا، ما لهاش الشرط في حكاية مريض او صحيح. يعني لو مريض ينفع يمسح، ينفع يمسح. طب لو واحد صحيح برضو ينفع يمسح. طب في السفر يصح. طب في الحضر يعني في نفس البلد من غير سفر يصح. لكن العلماء قالوا في شروط بسيطة كده. ايه هي الشروط دي؟ قالوا اول حاجة لما يجي يلبس الشراب يكون لبس الشراب على طهارة، يعني يكون اتوضع اول مرة وبعدين لبس الشراب قبل ما ينتقض الوضوء، سواء لبس الشراب بعد الوضوء مباشرة بعد 5 دقائق مسافة ما تنشف رجليه، او لبس الشراب بعد ما توضى ب10 ساعات، بس بشرط يكون ال10 ساعات دول ايه؟ ما انتقضش فيهم الوضوء. طب يمس ايه الشروط التانية؟ قالوا الشراب او الجورب ما يكونش خفيف قوي، يعني لو الشراب اللحمي ما ينفعش يمسح عليه، لو مقطع قوي ما ينفعش يمسح عليه. قالوا لو قصير واصل للكعبين اللي هما العظمين اللي بنتوضع عندهم، لو تحت الكعبين بشوية مختلف فيها، يبقى من ناحية الاحتياط لازم يكون فوق الكعبين. طب وبعدين المدة كام؟ قالوا المدة لو واحد قاعد في بلده، يعني في نفس البيت والقرية والحي اللي قاعد فيه، ممكن يمسح 5 مرات. قالوا يوما بليلتها، يعني 5 اوقات، صبح وظهر لحد العشاء، او يبدأ بالظهر يبدأ بالعصر مش مشكلة. طب لو واحد مسافر، قالوا يجوز ان ما يقلعش الشراب لمدة 3 ايام. 3 ايام في 5 فرائض يبقى كام؟ يبقى في 15 فريضة، وممكن تزيد كمان. بمعنى ايه تزيد؟ يعني لو واحد مثلا صلى صلاة الصبح، اتوضأ للصبح وكان غسل رجليه ما كانش لابس شراب، وقعد من غير شراب لحد صلاة العصر وكان وضوءه ما انتقضش، بعدين لبس وقعد برضه وضوءه ما انتقضش 2 او 3، نحسب من اول ما نجي نمسح. العلماء قال لك المسح باليدين، اليد اليمين للرجل اليمين واليد الشمال للرجل الشمال، بينفع كده مع بعض. طب فرضا واحد مش قادر وهيمسح بيد واحده بس، قال لك ينفع اروح ابل اليد اليمين كده وانترها، يعني زي انشفها شويه كده، واروح امشيها من فوق على الرجل اليمين، وبعدين امشيها على الرجل الشمال برضه من فوق، لان سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لو كان الدين يؤخذ بالعقل، يعني انا هشغل عقلي مع ربنا، لا ده ربنا بيجيب لي حاجات يشوفك تقول سمعنا واطعنا، ولا تقول زي بني اسرائيل سمعنا وايه وعصينا. قال لو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان باطن القدم من تحت اولى في المسح من ايه؟ من الظاهر. لكن في ناس مثلا مش ما تعرفش تجي تمسح من تحت زي الوضوء، قال لك لا نمسح من فوق بس، من عند الاظفار الضوافر لحد فوق كده ايه التانية، زي ما كان الوضوء بس من فوق بس لمدة يوم للمقيم. لكن بالنسبة للمسافر لمدة كام؟ 3 ايام. ما يشترطش يكون مريض ولا يشترط يكون عامل عملية. لو واحد صحيح ومية في المية من اجل البرد كسلان في الوظيفة ما يقلع، بس يكون لابس على وضوء، وربنا ان شاء الله يتقبل منا ايه ومنكم. ده سؤال. اللي معاه سؤال تاني يتفضل. فضل يا شيخ غير الموضوع ده، اخونا بيسأل بيقول هل لما اول هو متوضي وجه يلبس الشراب، هل يشترط لما يلبس الشراب ينوي ان بعد كده هيمسح عليه او ما يمسحش؟ نقول العلماء قالوا لا، لا تشترط فيها النية. ممكن انا مثلا توضيت وبعد ساعة رحت لبست الشراب كده، انا مش عارف نفسي همسح، وجيت بعد 2 3 ساعات جيت اتوضى قلت طب ما نمسح على الشراب وما كنتش نويت. العلماء قال لك يجوز تمسح من غير النية المسبقة، تنوي ساعة المسح بس، والله اعلم. حد معاه سؤال تاني يا اخوانا؟ اوعى يكون تبع المسابقات ولا تبعها، عشان لو المسابقات ممكن نقسم، بس نشوف النسبة التلت ولا الربع. صليت على النبي. حاضر يا شيخ. اخونا بيسأل سؤال احنا ناخدها من ناحية الدينية مش المسابقات، بيقول نزول القرآن استغرق كم من السنوات؟ نقول معلومة، القرآن يا اخواننا نزل مرتين، سمعتنا الصلاة على النبي، في القرآن نزل مرة جملة واحدة كده، نزل مرة واحدة امتى؟ قالوا ده نزل من اللوح المحفوظ الحد السماء بتاعت الدنيا، ده مرة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر كله شاك براكب زي ما بيقول. وفي النزول الثاني اللي هو نزل من السماء الدنيا بواسطة سيدنا جبريل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منجما، منجما يعني متفرق ومتوزع، مرة سورة البقرة، مرة سورة التكاثر، مرة الآية الفلانية، مرة الآية العلانية. قال لك النزول ده اللي نزل على النبي منجم ومفرق وموزع استغرق 23 سنة. كام سنة؟ 23. ليه 23؟ قال لأن أول آية نزلت وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اللي هي المعروفة في غار حراء، مش